وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، عباد الله، فبمناسبة العام الهجري الجديد نذكر المسلمين جميعا في شرق الأرض وغربها بأن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد أتى أكله ولو في بعض بلاد المسلمين، على كره من الكافرين ومن سار في ركابهم من أبناء المسلمين وأبناء الموحدين. هذا الواجب العظيم هو الذي يجلب العز بعد الذل، والاجتماع بعد الافتراق، والائتلاف بعد الاختلاف، وهو واجب قد فرضه الله عز وجل علينا في كتابه، وأمرنا به نبيه صلى الله عليه وسلم. والله تعالى ربط خيرية هذه الأمة بهذا الواجب العظيم، فقال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نحن نحصان على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وغير ذلك من الآيات. ومن الأحاديث الشيء الكثير، منه ما هو في الصحيحين ومنه ما كان في غير الصحيحين. فمنه حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي حديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سيكون عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن ما رضي وتابع. أي التبعت والهلاك والخسار على من رضي بذلك. وولد النبي عليه الصلاة والسلام رجلا من أصحابه وفي يده خاتم من ذهب، فنزعه النبي عليه الصلاة والسلام وألقاه، ثم انطلق عليه الصلاة والسلام من هذا المجلس. فقال الصحابة لأخيهم: خذ خاتمك. قال: لا والله، ما كنت آخذ شيئا طرحه عني النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ماذا بعد ذلك أيها الإخوة؟ إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان عليكما جميعا، خاصة وأنكم صفوة القوم وطلبة العلم وأصحاب التوحيد الحق. دليل ذلك أنكم أتيتم إلى هذا المكان لتسمعوا كلمة حق، فماذا يبقى لكم من عذر بين يدي الله عز وجل؟ ولعلكم تلتمسون الخير في الدعوة إلى الله عز وجل. إن الذي يرجع إلى الوراء بضعة أعوام أو بضعة حقب من الزمان قليلا، إنه لا يكاد يوقن ويرتد إليه طرفه أنه منذ الخمسينات أو الستينات لم يكن هناك في كل قرية أو مدينة رجل من أهل التوحيد أو امرأة تزيد بزي الإسلام، وإننا لنجد ذلك في كل بيت وفي كل مكان وحارة. إنما ذلك بفضل الله عز وجل أن أمرنا بالدعوة إليه سبحانه، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. أبو بكر رضي الله عنه تلا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وهذه الآية، الآية بظاهرها تدل على أن الناس إذا ضلوا فلا حرج على أهل العلم أن يمكثوا في ديارهم وفي بيوتهم لا يدعون إلى الله، وهذا فهم خاطئ. ولذلك قرر أبو بكر الصديق رضي الله عنه قوله: إنكم تقرؤون هذه الآية وتفهمونها على غير وجهها. إذا ضل الناس فيجب على الأهل العلم وطلبة العلم أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، ثم لا يضرهم بعد ذلك ما نزل بالناس، وكل يبعث على نيته. وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه كما في الصحيحين: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، في العسر واليسر، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وأن نقول بالحق أينما كنا، لا نخشى في الله لومة لائم. فلا أقل من أن ننطلق لله عز وجل في استهلال هذا العام الهجري الجديد بالدعوة إلى الله خاصة، وأنها دعوة الحق، وأن دين الإسلام هو الدين الذي لا يقبل الله عز وجل من أحد دينا إلا هو. فإذا كنت من أهل الحق وعلى الحق ورسالتك هي رسالة الحق العالمية، فماذا عليك إذن؟ ينبغي أن تقف وتسأل نفسك هذا السؤال، كما يجب عليك أن تنطلق إلى الله عز وجل برفق ولين، وأن تترك العنف كذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان النفق في شيء إلا دانه، وما نزع من شيء إلا شانه. كما يجب على المحتسب وهو الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يتحلى بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يتحلى بالصبر، وأن يتسلح بالعلم كذلك. أما شروط الأمر بالمعروف، شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنها كثيرة وكثيرة، فمنها المتفق عليه ومنها المختلف فيه. أما المتفق عليه فينبغي أن يصدر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن علم وبصيرة، حيث لا يجوز للجاهل أن يأمر وينهى، لأنه ربما ذهب ليأمر بأمر يظن أنه معروف فإذا به منكر حال بينه وبين معرفة ذلك جهله، وربما ذهب لينهى عن أمر يظن أنه شر وأنه منكر فإذا به معروف قد أمر الله عز وجل به. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، لست وحدي ولكن ومن تبعني. فهذا واجب على أهل العلم وطلبة العلم من أمة النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. الشرط الثاني من الشروط المتفق عليها القدرة والتمكين، حيث لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وهذا انتقال للقدرة من اليد إلى اللسان، فإن لم يستطع بلسانه فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولذلك قال أهل العلم: شرط القدرة متعلق باللسان واليد، ولا تعلق له بالقلب، لأن ذلك في مقدور كل إنسان أن ينكر بقلبه وأن يترك موطن الباطل وموطن المنكر ويزول عنه إن لم يستطع إزالته. فالقدرة شرط والتمكين شرط، أي التمكين من أداء الدعوة إلى الله عز وجل باليد أو باللسان، وحجز وحجر أهل الباطل أن يقفوا أمام الدعوة إلى الله عز وجل. وما الجهاد إلا نوع من أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا غدا قوما خيرهم بين ثلاث: إما الإسلام فلهم ما بالمسلمين وعليهم ما عليهم، وإما دفع الجزية عن يد وهم صاغرون. وبذلك يضمن لهم النبي عليه الصلاة والسلام دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وإما القتال. وإما القتال إن حالوا بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين تبليغ دعوة الحق إلى الخلق، فينبغي أن يقاتلوا، بل يجب على أهل التوحيد أن ينازلوا أهل الشرك والكفر إن حالوا بينهم وبين مهمتهم وأداء رسالتهم. الشرط الثالث بعد العلم والقدرة والتمكين، شرط مهم جدا، أن تعلم أن المنكر عليه حقا وقع في المنكر، إما بترك الأمر أو اجتناب النهي. لابد أن يتحقق لديك أنه حقا وقع في هذا المنكر. الشرط الرابع وهو المتعلق بدرء المفاسد وجلب المصالح، وإنكم لتحفظون جميعا أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وقياس المصالح والمفاسد إنما يكون بشرع الله كتابا وسنة وإجماع أهل العلم، لا بالأهواء ولا بالمصالح الشخصية. ولذلك لا يجوز تعطيل الحدود ولا شرب الخمر ولا الخنا ولا الزنا بدعوى المصلحة أو بدعوى السياحة أو بدعوى أن في بلاد المسلمين أناسا غير مسلمين ويزعمون أن تطبيق الشريعة في هذه الأخلاق وهذه الأوباش أمر يؤذي مشاعر الآخرين حتى وإن غاضهم، حتى وإن كمدهم، فلنا ديننا ولهم دينهم. كما لا يجوز كذلك الانطلاق لكسب الحرام حتى وإن كان الغرض صحيحا، كما سمعنا مرارا أن فلانا تغني وأن فلانا يرقص، ويأتون بين ذلك المنكرات والفضائع والمهلكات بدعوى سداد ديون مصر. إن مصر غنية عن أذاهم وبلائهم، إنه لا يصح إلا الصحيح، وإن الله عز وجل إنما نهى الأمة بنواهٍ يجب أن يأخذوا بها ويأخذوا بها بقوة، كما قال تعالى: فخذوا ما آتيناكم بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فهذه الأمة في أمس الحاجة لأن تتمسك وتغض على هذا الدين بنواجذها في زمن قد اختلط فيه الخير بالشر والحق بالباطل، لا بل صار الحق باطلا والباطل حقا، وصار المنكر معروفا والمعروف منكرا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإذا أمنت الفتنة وتحققت المصلحة الشرعية من الدعوة إلى الله عز وجل فإنها حينئذ تجب لا مناص. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله: درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أربعة، فإما أن يزول بالكلية، أي يزول المنكر بالكلية، أو يقل وإن لم يزل بالكلية. فهاتان الدرجتان الدعوة فيهما واجبة بلا خلاف. نقل الإجماع غير واحد في هاتين الدرجتين. الثالثة أن يزول المنكر لكن يحل محله منكر آخر يساويه في الدرجة والمرتبة، فهذا بيت القصيم ومحل اجتهاد أهل العلم. ولذلك تركوا لهذه الدرجة اجتهاد أهل العلم في كل حادثة بعينها. أما الرابعة فأن يزول المنكر ويحل محله منكر أعظم وشر أكثر، وحينئذ يحرم تغيير المنكر، يحرم تغيير المنكر لأنه يؤدي إلى مفسدة أعظم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فجعل الأمر بالمعروف وإتيان الطاعة محله الاستطاعة، أما المنكر فقال فيه: وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، للدلالة على أن ذلك في مقدور كل إنسان ولا بد من الإتيان به بين يدي الله عز وجل. هذه درجة المنكر. وآداب أخرى للمحتسب وأحكام أخرى كذلك، ولكني أردت بهذا الكلام، ويغلب على ظني أني قد خصصت الكلام عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الصرح العظيم قبل ذلك مرات ومرات، ولكني أذكر به على رأس هذا العام الهجري لأبين أن هذا واجب عظيم ينبغي على أفراد الأمة وجماعاتها أن يتنبهوا لهذا الواجب العظيم، وأن تركه فيه إزالة وتشويه وتمييع لأمر دينهم الذي هو دين الحق. ونظرا لظروف هذا اليوم من الجو والحرارة والزحام فإني أكتفي بهذا القدر في الخطبة الأولى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. إن شباب الصحوة في حيرة عظيمة جدا، كأنهم دخلوا في حظيرة حيوانات مفترسة، منها الجاهل الذي يتكلم بجهل وينضح ما في بئره على الآخرين، ومنها صاحب الهوى والشبهة، ومنها العلماني الملحد الذي يقف على رأس كل مسألة من مسائل الدين والشرع بالاتهام والإلحاد والاستهزاء والسخرية، ومنهم الطرابيش أصحاب العمم الذين يعلمون الحق لكنهم يحيدون عنه لهوى أو شهوة أو كرسي أو منصب أو زعامة أو خوف، ومنهم من ملك القدرة وقمع بل ويعمل بالليل والنهار على قمع أهل الحق والإيمان والتوحيد والدعوة إلى الله، ويمنعهم ويحول بينهم وبين أداء رسالتهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا يصنع شباب الصحوة بين نصوص شرعية في الكتاب والسنة وأمور أجمعت عليها الأمة، وبين من يحول بينهم وبين ذلك؟ ماذا يصنعون؟ فلو قلنا إنهم ضعاف في مكان، وإن الناس حالوا بينهم وبين دعوتهم، فما بالهم لو مكنوا في مكان آخر، أن ينظرون بين يدي الله، أن يتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خاصة إذا كان ذلك في أعظم واجب، بل هو الغرض من إرسال الرسل تحقيق التوحيد في قلوب الخلق ونبذ الشرك والدعوة إلى إبطال البدع. النبي عليه الصلاة والسلام أردف معاذا خلفه فقال: يا معاذ بن جبل، أتدري ما حق الله على العبيد؟ قلت: والله ورسوله أعلم. فصار ساعة ثم ساعة وهو يقر بالسؤال ليجمع حواس معاذ أن ينتبه وأن يلتفت للأمر المهم العظيم الذي هو أعظم حق لله على العبيد. قال: أن يعبدوه، وفي رواية: أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم جعل لهم جزاء ذلك أن يغفر لهم وأن يدخلهم الجنة. والله تعالى يقول: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال تعالى: ومن أشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ومن أشرك بالله حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وغير ذلك من نصوص وردت تدعو إلى توحيد الله ونبذ ما عداه من شرك وبدع وخرافات وخزعبلات، لأن الدين لا يصفو إلا بطلب العلم على أصول علمية صحيحة. إذا كانت هذه هي المهمة التي أرسل الله تعالى إليها الرسل، هي المهمة العظمى التي أرسلت الرسل من أجلها، وأمروا بالدعوة إليها أول ما أمروا، وهذا ثابت في القرآن وفي سير الأنبياء والمرسلين مع أقوامهم ومع من أرسلوا إليهم، إن أهم ما يدعو إليه المرء هو توحيد الله عز وجل. فإذا ثبت ذلك فإن عبادة الأصنام والأوثان والتماثيل والصور إنها لمن أعظم الشرك
وأعظم القربات أن يتقرب المرء إلى الله عز وجل بهدم صنم يعبد في أي بقعة من بقاع الأرض. ولما قام إخواننا بارك الله جهودهم وسددهم ووفقهم لكل خير بتحطيم الأصنام المعبودة في أفغانستان، قامت الدنيا عن بكرة أبيها ولم تقعد، واختلفوا في ذلك اختلافا عظيما، ومنهم أصحاب العمائم للأسف، فمنهم من قال هذا أمر غير مشروع، وقد أبعد النجعة ودل على أنه إما معاد وإما جاهل، ومنهم من قال الأمر مشروع ولكن ليس في التوقيت المناسب. وأنا من أصحاب هذا القول في أول الأمر، لأني أول ما استدعت ذلك قست هذا على ما كان في السودان بزعمهم على يد التراب الذي لا خير فيه. أول ما أعلنوا هناك تطبيق الشريعة بدأوا بإقامة الحد، وكانت تجربة مرة، وإن كان إقامة الحد على رأس القربات، لكن لابد أن يسبق ذلك تعليم، تعليم وإزالة الجهل عند الناس، فإن الناس كثيرا ما يقعون فيما يستوجب الحد بجهل وغباء وحمق، فلا بد أن يعلم الجاهل وأن يهيئ لإقامة الحد عليه. فلما سمعت بعمل إخواننا في أفغانستان قلت العمل مشروع، ولكن ليس هذا هو التوقيت، بل لابد أن يسبق ذلك دعوة إلى الله عز وجل وتعليم للناس. وإني لأنسحب من قولي وأنخلع منه الآن كما ينخلع السيف من غمده. لماذا؟ لأن شرط القدرة متوفر في هؤلاء، والتمكين متوفر في هؤلاء، وإنهم قاموا في هذه البقعة من أرض الله بدعوة إلى الله عز وجل ونفس الشرك سنوات وسنوات، فلا يبقى إلا إزالة عين المنكر، فقاموا إلى الأصنام وحطموها، وقاموا إلى الأوثان وداسوها وكسروها، وهذا أعظم واجب عليهم، الإحالة والحيلولة بين الناس وبين أن يشركوا بالله عز وجل. وإن كانت البقية تأتي فيما يتعلق بالقبور هناك وهنا وفي كل بقعة من بقاع الأرض العربية على جهة الخصوص، نسأل الله السلامة والعافية. فماذا ينقمون على هذه الفئة المؤمنة؟ أنهم موحدون، أنهم دعوا إلى الله عز وجل على علم وبصيرة، أنهم ممكنون. أضرب لك مثلا، أنت في بيتك رب البيت وأنت مسؤول عن رعيتك، فهل تسمح لأحد أبنائك أو لزوجك أن يقارف المنكر وأنت تنظر إليه؟ أتسمح له؟ وإن سمحت فهل أنت معذور بين يدي الله؟ الجواب لا، وألف لا، بل أنت مؤاخذ بهذا الإثم. وإن ما حدث في أفغانستان هو تماما صورة مكبرة مما يمكن أن يحدث في بيتك وعلى مرأى ومسمع منك، يجب عليهم الإنكار. ولذلك أتى المرجفون في المدائن والمدن بشبهات لكنها أوهام المجر عنكبوت، قالوا هل هؤلاء أحد أحرصوا على دين الله عز وجل وعلى توحيده من عمرو بن العاص ومن الفاتحين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لمصر، فلماذا تركوا الأهرام حينئذ؟ ولماذا تركوا أهل الهول حينئذ؟ أهراما معبودة من دون الله عز وجل. الثاني أن أهل الهول وغيره من هذه الأحجار التي لا تنفع ولا تضر كانت مدفونة تحت الرمال لا يسمع بها أحد. الثالث أن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما فتح مصر نزل في الفسطاط وهي المعروفة الآن بمصر القديمة أو بالمنيل حيث الحصن، وهذه البقعة الصغيرة التي مثلت منازل القاهرة لم يثبت أن شارعا من شوارعها ولا حارة من حوائها كان بها صنم يعبد أو لا يعبد، فاكتفى بذلك عمرو بن العاص على بعد هذه الأصنام إن كانت أصناما في ذلك الوقت. ويؤول بذلك أن هذا الصنم بوذا الذي هلك على أيدي الموحدين في أفغانستان إنما كان ذلك بجهود جبارة من قنابل وطائرات لم تكن في مقدور عمرو بن العاص. وبعض كتب التاريخ أثبتت أن الفاتحين إنما تعرضوا لأبي الهول بالتكسير أكثر من 3 أشهر حتى كسروا قطعة صغيرة من أنفه تعاد إلى الآن. ولكن المتفين يقولون بل هذا الكسر إنما تم على يد الحملة الفرنسية. كان الحملة الفرنسية إنما تمثل دورها في خراب ديار مصر في أمرين: الأول الدعوة إلى توحيد الله بكسر أبي الهول، والثاني اكتشاف حجر رشيد وفك الرموز التي كانت عليه، كلام لا يقبله إلا مجانين ومخبولين. والمعلوم يقينا أن نصارى فرنسا على جهة الخصوص إنما يقدسون الأهرامات وأبا الهول، فكيف يصح في الأذهان أنهم قد أتوا من هناك حتى يكسروا أبا الهول ويكتشفوا حجر رشيد؟ إن هذا لأمر عجاب. ماذا يفعل هؤلاء المؤمنون إذا سمعوا ما أخرجه مسلم من حديث أبي الهياج الأسدي أنه قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا أبا الهياج، ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ ألا تدع قبرا مشرفا أي عاليا إلا سويته، أي جعلته أعلى من الأرض بشبر فقط. ومنهم من قال بل يسوى بالأرض تماما ويجعل على رأس الأرض حجر ليعلم أو ليعلم النار أن هذا قبر فلا يقاه، وألا تضع صنما إلا كسرته، وفي رواية إلا لطخته. وفي رواية عند أحمد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: بعثني النبي عليه الصلاة والسلام على ألا أدع قبرا عاليا إلا سويته ولا صنما إلا كسرته، وفي رواية إلا لطخته. وهذا محمول على ما إذا كان يمكن كسره فيكسر أو لا يمكن كسره فتزال معالمه بالتوطيخ بالطين والدهان وغير ذلك، والله تعالى. وعند مسلم كذلك في فتح مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل حتى أتى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت، قال فأتى على صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه من دون الله عز وجل. وفي يد رسول الله عليه الصلاة والسلام قوس، وهو آخذ بسنة القوس أي بمعكوفته، فلما أتى على الصنم جعل يطعنه في عينه ويتلو قول الله عز وجل: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فلما فرغ من طوافه أتى على الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه، فجعل يحمد الله يدعو بما شاء الله له أن يدعو. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وحول الكعبة 360 نصبا، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وكان يتلو كذلك: جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قال النووي عليه رحمة الله: هذا الفعل فيه إذلال للأصنام ولعابديها، وإظهار لكونها لا تضر ولا تنفع ولا تدفع عن نفسها. أما نسيتم ما فعل الفتى إبراهيم عليه السلام بالأصنام إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، حتى يسألوه ويخضعون ويرجعون إلى أنفسهم منكسو الرؤوس لعلمهم أن هؤلاء آلهة مزعومة لا تنفع ولا تضر. وقصته في سورة الأنبياء وغيرها من الصور. قال الله تعالى: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. إذا أخذت الذبابة شيئا من هذا الإله المزعوم لا يستطيع أن يحصلها من أحقر المخلوقات وهي الذبابة. أخرج أحمد عن أبي بن كعب بسند صحيح أنه تلا قول الله عز وجل: إن يدعون من دونه إلا إناثا، قال: مع كل صنم جنية جنية. فإن الذي يعبد الصنم فإنما يعبد الجنية على الحقيقة. وعند أبي داود أن امرأة قالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أبيه صنم؟ قالت: لا يا رسول الله. قال: أبيه وثن؟ قالت: لا يا رسول الله. قال: أوفي بنذرك. وجاءه رجل وقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أذبح كذا وكذا بمكان كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: أفيه صنم يعبد؟ قال: لا. قال: أفيه عيد من أعياد أهل الجاهلية؟ قال: يا رسول الله، لا. قال: أوفي بنذرك، فإنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. كل هذا حفاظ على جناب التوحيد ونذر الشرك وأهله. وفي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. قال الإمام البخاري مبوبا لهذا الحديث: بعد إذا كسر الصليب وقتل الخنزير وأراق الخمر وحطم الطنبور فلا ضمان عليه، لأن هذه الأشياء غير متقومة أي لا قيمة لها في الإسلام، فمن أهدرها وكسرها بشروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه لا يضمنها ولا يكلف كذلك بإصلاحها. ومن حديث ابن عباس عند البخاري لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه آلهة فأمر بها فأخرجت، فأخرج منها ما كان يمكن إخراجه، فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام وهي السهام التي كان يستقسم بها في الخير والشر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قاتلهم الله، أي هؤلاء الذين فعلوا ذلك بإبراهيم وإسماعيل، قاتلهم الله، لقد علموا ما استقسم بها الأرض. ثم دخل البيت فكبر في نواحيه وخرج ولم يصلي فيه. قال الحافظ ابن حجر: وفي هذا الحديث كراهية الصلاة في المكان الذي فيه طور لكونها مظنة الشرك، بل كان غالب كفر الأمم من جهة الصور، وما كفر قوم نوح إلا بعبادة صالحيهم لما صورت لهم التصاوير. وفي البخاري أن عائشة اتخذت على سهوة لها سترا فيه تماثيل، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام هتك ومزق، فاتخذت منه عائشة نمرقتين فكانت في البيت يجلس عليهما النبي عليه الصلاة والسلام. وعن أبي طلحة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير. وهذا معلوم الاستثناء في الكلب، أي إلا كلب حرس أو ماشية أو زرع أو صيد، لأن هذه الكلاب استثناها النبي عليه الصلاة والسلام من عموم التحريم. وكذلك التصاوير يستثنى منها ما كان ضروريا لا تقوم مصالح العباد إلا به، وهي المعروفة في الأوراق الرسمية كالبطاقة والمسكرات وغيرها. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. والتصاوير عند الإطلاق إنما تعني نحت الأصنام، ولا مانع أن تنسحب على كل ما هو ثور، سواء كانت شمسية أو باليد أو بالريشة أو غيرها، فكل ذلك محرم ما لم تدعو ضرورة مصالح العباد إليه. وعن ابن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. أمر للتعجيز والتقريع والتوبيخ، لا أمر للوجوب. وعن عائشة قالت: إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه، إلا نقضه وغضبه. ولذلك إذا دخلت أنت بيتا أو حتى مسجدا لوجدت أن معظم تصاميم البناء إنما أسست في الحديد والطوب وغير ذلك على هيئة صلبان وغيرها، في السجاجيد والحوائط والأسلاك وغير ذلك، وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يترك شيئا من ذلك إلا نقضه وقبضه وأزاله. وقال أبو زرعة: دخلت مع أبي هريرة رضي الله عنه دارا بالمدينة، فرأى في أعلاها مصورا يصور، قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا حبة بل يخلقوا ذرة ذرة. وهذا تقريع كذلك له. وقال عليه الصلاة والسلام: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. لماذا؟ لأنه يضاهي ويشابه الله تبارك وتعالى في خلقه. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم.
العالمين إنك حميد مجيد. فإن العلماء يعرفون المعلوم من الدين بالضرورة، فيقولون: هو ما استوى فيه علم الخاصة مع علم العامة، أي أنه بغاية الظهور والعقل بالضرورة أن الواحد والواحد يساويان اثنين، وأن العشرة أكبر من الثلاثة وأكبر من الأربعة، فلو قال قائل إن الثلاثة أكبر من العشرة لم يكفر، وإن كان قد خالف المعروف من العقل بالضرورة عند سائر الخلق. إذن قولهم المعلوم من الدين، فأخرجوا بهذا القيد مثل هذا الذي ذكرته من جحد المعلوم بالعقل ضرورة. بكل أسف صار إنكار المعلوم من الدين بالضرورة ديدنا لكثير ممن يدعون الإسلام المستنير أو للذين يرفضون الإسلام صراحة. في رحلتي هذا العام
وأنا في طريقي إلى الحج وقفت على مقالات ثلاثة نشرتها جريدة الكريم
في دولة الإمارات. المقالات الثلاثة مع امرأة يجعلونها يعني إحدى رموز النساء في مصر. هذه المرأة قالت للمحرر أو للصحفي وزوجها جالس إلى جنبها: أنا طلقت قبل هذا رجلين، وتشير إلى زوجها. تقول هذه المرأة: إنه لا يجوز أن ينسب الولد إلى أبيه فقط، والله عز وجل يقول: ادعوهم لآبائهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في حديث ابن عمر في الصحيحين: ينصب للغادر يوم القيامة لواء فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. فبوب عليه البخاري رحمه الله باب ما ينسب الناس إلى آبائهم. والحديث الوارد بنسبة الرجل إلى أمه رواه الطبراني في معجمه، وهو حديث باطل. أن في دعاء التلقين أن المرأة إذا مات فإنهم يلقنونه في قبره فيقال له: يا فلان ابن فلان اذكر ما كنت عليه في دار الدنيا، ويلقنونه الشهادة. فهذا حديث باطل باتفاق أهل المعرفة بالحديث. فتقول إن الأمة تحمل وهي التي ترضع وهي التي تتعب، فكان على الأقل ينسب الولد إلى أبيه وإلى أمه على السواء. وتقول: ليس هناك ولد شرعي وولد غير شرعي، بل الولد إذا جاء عن علاقة حب فهو الولد الشرعي، وأن الرجل يسمى مغتصبا ولو كان متزوجا، إنه لو أتى أهله على غير رغبة منها فهو مغتصب، وينبغي أن يعامل معاملة المغتصب. إنما إذا الرجل أحب امرأة فأنجبت منه سفاحا فهو ذا الولد الشرعي. وتقول: إنني أرفض تقسيم الميراث كما جاء في القرآن، لأن المرأة في هذا الزمان هي التي تتولى الإنفاق في كثير من الأحيان. والقرآن يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يعني كانت المرأة هي التي تنفق على البيت، فينبغي أن يعد النظام المواريث. هذه المرأة تخرج من الإسلام بكلمة واحدة فضلا عن كل هذا. ليس هذا هو الذي دعاني إلى الكلام، إنها امرأة كافرة مرتدة لا شك في ذلك ولا ريب. لكن الصحفي بعد ما أخذ هذه المقالات الثلاثة توجه إلى المفتي وعرض عليه هذه الأقوال، فأجاب المفتي إجابة صحيحة ولكنها كانت إجابة ناعمة دبلوماسية. قال: نحن لا ننكر حرية الحوار ولا ننكر حرية الرأي، ولكن هذا الذي تقول هذه المرأة خروج عن الشريعة. كلمة خروج عن الشريعة كلمة ناعمة، كان ينبغي أن يصرح بأنها كافرة ودمها حلال. نعم، المقال الذي قرأته هناك لم يتعرض فيه أبدا لتكفيرها. شيخ الأشبال يقول صرح بكفرها، لكن أنا لما قرأت هذا المقال بحثت، أي لا، أنا قرأت هناك من جريدة الخليج، بحثت عن تكفيرها فلم أجد. مثل هذا النوع لا بد أن يصرح بكفره، كهذا الذي يسمي نفسه مؤرخا وبيكتب مقالات بعنوان خواطر مؤرخ وهو من أجهل القلب بالتاريخ، حتى بالتاريخ. هذا رجل جاهل يقول أن الخلفاء الأربعة كانوا علمانيين، وهذا جاء في جريدة عقيدتي بالعنوان العريض الخلفاء الأربعة علمانيون، ويقول إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه إنما قاتل الذين خالفوه الرأي، فخالفوه الرأي فيكون سر، يكون مترتب على مخالفة الرأي مقتل 100,000 إنسان، ويسمح بالجهل بمثل هذا في ديار المسلمين وفي بلد تقول أن دينها الرسم الإسلامي، بل هناك ما هو أطم من ذلك، وإذا صح لكان طامة عظيمة. على موقع الإنترنت، على موقع الكنيسة المصرية في الإنترنت، بعث بعض الدكاترة النصرانيين رسالة إلى شيخ الأزهر تتألف من 10 ورقات، بيقول لشيخ الأزهر إنني أطالبك، فحوى الكلام، إنني أطالبك أن تقول في مصر عن النصارى ما قلته في أمريكا. معروف أن كل ما يحصل جارة رسمية أمريكا يقوم هناك النصارى بعمل مظاهرة أن في اضطهاد للمسلمين في مصر، فتكون النتيجة لإرضاء هؤلاء أن احنا نفتح نافذة. يقول لك مش لاقيين هوا، افتح كمان نافذة، نفتح نافذة، كل مرة تفتح نوافذ كثيرة ولا يرضون. وهذه الشنشنة موجودة باستمرار، أن الأقباط مضطهدين في مصر، النصارى مضطهدين في مصر. فلما كان شيخ الأزهر هناك في أمريكا آخر مرة، سألوه أن القرآن يصرح صراحة بكفر النصارى، وده من شأنه أن هو يبث العداوة بين المسلمين والنصارى، يعني والنصارى القرآن لما يقول النصارى كفرة يبقى لابد أن يكون المسلم عدو الكافرين، فده من شأنه أن يفتت الوحدة الوطنية. فماذا تقول في الآيات المصرحة بكفر النصارى؟ أنا أنقل هذا الكلام لا أنسبه لشيخ الأزهر، ولكن أنا أنقله، نعم، أنسبه إلى هذا الإنسان، وشيخ الأزهر لابد أن يرد، إذا لم يرد فيكون لنا شأن آخر معاه. يقول إن شيخ الأزهر لما سئل في أمريكا عن الآيات التي تكفر النصارى، إن الله، إن لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، فقال هذه الآيات نزلت في النصارى القدامى، يعني نزلت في النصارى اللي كانوا على أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، لو صح هذا لكان كفر، يبقى شيخ الأزهر مرتد. لو صح هذا الكلام نقال إن الآيات التي نزلت في القرآن خاصة بالنصارى الذين كانوا موجودين على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا القول ردة قطعا. ليه؟ لأن شيخ الأزهر الدكتوراه بتاعته في التفسير، يعني مش رجل جاهل ولا رجل ماشي في الشارع ولا من أبناء الناس، فنحن نحتاج أن يرد على هذا الكلام في موقع الأزهر على الإنترنت، وأن يرد في جريدة صوت الأزهر، وأن يرد في كل الجرائد الرسمية حتى يدفع عن نفسه هذا الكلام الخطير. فلما ينشر هذا الكلام، وطبعا الجماعه اللي بيطالعوا على الانترنت بالملايين المليانه في العالم كله، لما يقرا هذا الكلام منسوبا الى شيخ الازهر
اللي هو أكبر عمامة رسمية في بلاد المسلمين في مصر، كل مشكلة كبيرة جدا من المشاكل، ولا بد من رد الحاسب على مثل هذا. أيها الإخوة الكرام، نحن في زمان اهتزت فيه الثوابت، ثوابت التي ما كان يجرؤ أحد من المنافقين المعلنين بالدفاع أو المستبطنين له أن يجهر به. لقد اهتز كثير من الثوابت في زماننا حتى صار المرء في غاية الحيرة، يتبع من؟ وإحنا نتمنى أن يعلو شأن الأزهر. الأزهر مؤسسة محترمة جدا في خارج مصر. أنا رأيت بعيني صورة لسيارة الشيخ جاد الحق رحمه الله وهو في ماليزيا. رأيت الجماهير رفعوا السيارة بأيديهم، رفعوها. ولما نزل المسلمون أيام محنة البوسنة والهرسك إلى هذه البلاد وذهب العرب المقاتلون إلى هناك، اشرأفت أعناق أهل البلاد وقالوا إن أبناء الصحابة وصلوا. فهؤلاء يظنون أن العرب، أننا العرب أبناء الصحابة، فهم يتصورون أننا حملة الدين حقا، وأننا لا نبدل، وأننا لا نغير، وأننا نجهر بالحق ولو كان مرا. وهناك آيات كثيرة تخرب الأزهر عمدا، حتى صار بكل أسف أقولها، لا أقولها شامدا، إنما أقولها وأنا في غاية الحزن، نسبة الأزهري لم تعد شرفا. فلان أزهري ما عاد شرفا أن يقال فلان أزهري، مع كثرة الشرفاء في الأزهر وكثرة الفضلاء في الأزهر، ولكن الرأس يشين أو يزين. إن رأسا واحدا قد يدنس أمة كاملة، كما أن رأسا واحدا يزين أمة كاملة. فإنكار المعلوم من الدين بالضرورة ونشره في الجرائد والمجلات هذا من الخطيئات الكبار. ما كل إنسان منحرف أو مرتد يقول قولا يمكن أن ينشر قوله في جريدة ويقال للعلماء ردوا عليه، فينشغل العلماء ويضيعون أوقاتهم في تثبيت المعلوم من الدين بالضرورة، وما بقي من الحق وهو كثير جدا لا يعرفه إلا بعض أهل العلم. كيف السبيل إلى الجماهير؟ كيف السبيل للجماهير أن تعلم هذا الحق؟ إذا كنا هنشغل نفسنا طول عمرنا ببيان المعلومة التي بالضرورة، فينبغي أن يحجب ما ينبغي لأي إنسان أن يقول قولا فينشر ويقال العلماء ردوا عليه. الموقف الآخر أو الذي تابعته هو موقف الذي تحدث عنه فضيلة الشيخ أبو الأشبال، وهو ما فعلته حركة الطالبان. إن الأزهر أرسل بعثة رسمية إلى أفغانستان، برغم أن الهندوس لما هدموا لما أخذوا المسجد من المسلمين، المسجد الكبير في الهند، وحولوه إلى معبد، لم يحدث أن العالم المسلم غار وأرسل وفودا إلى الهند حتى ينكروا ما فعله السير. والمساجد بتهدم بالمئات او بالعشرات في جنبات العالم، ومع ذلك لا تطوع البلاد المسلمه وترسل وفودا حتى ينكروا هدم المساجد، لا سيما ان كانت مساجد كما يقال لها تاريخ ولها يعني سائحون ولها زائرون، كما حدث في المسجد الكبير في الهند الذي حوله السير الى معبد. إن الحجج التي ذكرها بعض من ينتسبون إلى الأزهر ويلددون بهذه الحركة حجج ليس لها خطام ولا زمام، ولا يستطيع واحد أن يثبت حادثة واحدة مما ذكر. أيها الإخوة، أنا أقول بغاية الصراحة، الأزهر درج على إهمال علم الحديث. الأزهر شأن المدارس القديمة التي بنيت بإجيال المسلمين لنصرة المذاهب الفقهية، زي مدرسة نظام الملك في بغداد، كانوا هذه المدارس الرسمية إنما تدرس الفقه والأصول وعلم الكلام. إنما علم الحديث ما اعتنت هذه المدارس أصلاً بتدريسه. وأنا لما تتبعت تاريخ المدارس الرسمية في بلاد المسلمين لم أرى للحديث ذكراً. والأزهر مدرسة من ضمن المدارس القديمة ماشي على نفس النهج. الاهتمام الأكبر بالأزهر هو بالأصول وبالعربية وبالفقه وبعلم الكلام. إنما علم الحديث لا يهتمون به، وعلم الحديث هذا علم خادم، كل العلوم تحتاج إليه. فما من حادثة أو من دليل إلا ولا بد أن يثبت على طريقة المحدثين. فإذا احتجتنا بدليل من الأدلة لا بد أن تصحح إسنادك إلى الواقع. فهم يقولون إن عمرو بن العاص لما دخل إلى مصر لم يهدي الأصنام، نحن نطالبه بإسناد ولو ضعيف. يقول أن عمرو بن العاص رأى مثل هذا وسكت ولن يجدوا إلى ذلك سبيلا. تاريخ فتوح مصر لابن عبد الحكم لم يذكر فيه حرفا من هذا، وبكل أسف تاريخ مصر لابن يونس مفقود. ولكن ابن عساكر في تاريخ دمشق روى أغلب هذا التاريخ بإسناده إلى ابن يونس. فلو أن بعض طلاب العلم في أوقات فراغه تفرغ إلى النظر في أسانيد تاريخ دمشق لابن عساكر، فإذا رأى أحمد بن يونس يبقى هذا نقله من تاريخ مصر، فليطالع في هذا التاريخ هل هناك أثر من علم في هذا أم لا. مثلما افتروا على بنات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القائل أيضا لما طلع بقى قرار مؤتمر السكان إن ممنوع الكتاب، وأهملوا علماء الأزهر بالكامل في هذه القضية، وأن الأطباء المتخصصون في المسألة، ومن الذي جهر بهذا القول ورفع